أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية الدرس السابق أن نتعرض لما استشكل به المحقق صاحب المنطقة على السيد الخوئي دفاعا عن المحقق المهيبي. حتى يتضح محل البحث لا بد من التذكير بأن السيد الخوئي وافق المحقق النائب في البحث الكبرى، وأن الميزان في جواز الاجتماع وامتناعه أن يكون التركيب انضماميا في الأول واتحاديا في الثاني، ووافقه أيضا فيما ذكره في المبادئ. من أنه إذا كان المأمور به والمنهي عنه مبدأً من المبادئ، فإن التركيب دائما يكون انضماميا. هذا اللي استشكل فيه المحقق الحلي. إلا أنه خالفه في المشتقات، حيث ظهر من كلام المحقق النائيني أنه في المشتقات يكون التركيب اتحاديا، فينتج القول بالامتناع. ففصل السيد الخوئي رضوان الله عليه بينما لو كان مبدأ الاشتقاق لهذا المشتق الذي ذكر متعلقا في الحكم الشرعي من الماهيات المتأصلة في الوجود، وبينما لو لم يكن، فأفاد بأنه إذا كان كلا العنوانين المشتقين من الماهيات المتأصلة فمثله مثل المبادئ، لأن العبرة بمنشأ الاشتقاق. وأما إذا كان أحدهما متأصلا والآخر انتزاعي أو اعتباري، فضلا عما لو كانا كلاهما كذلك، فإنه لا توجد ضابطة كلية. أفاد حينئذ لابد من النظر في الواحد، وهل الاتحاد حقيقي أم غير حقيقي في الخارج. لكن لا مانع عموما مع هالهامش من أن يقال بمقالة المحقق النائيني. ومن ضمن ما ذكره السيد الخوئي في المقام ناقضا على أستاذه النائيني أنه ما الفرق بين الصلاة والغصب، وبين شرب المغصوب أو أكله، إذا كان الأكل والشرب مأمور بهما ومنهي عن الغصب. فلماذا التزمت هناك في مثل الصلاة والغسل بجواز الاجتماع، بينما لا يترقب لا منك ولا من غيرك أن يلتزم هنا في مثل أكل المغصوب وشرب المغصوب، مع أنها جميعا من واد واحد. ونقل لنا السيد الخوئي جواب أستاذه النائيني بأنه يزعم أن ما كان من قبيل شرب المغصوب وأكل المغصوب وإلى ما خارج عن محل النزاع. فأفاد السيد الخوئي في جوابه بأنها في الحقيقة ليست خارجة عن محل النزاع، لكنها تمثل نقضا في محل البحث، فهي مشمولة لمحل النزاع موضوعا وهي غير خارجة عن، والسر في أنها، والسر في أنها لا يلتزم فيها أبدا بالجواز هو ما ذكرناه من عدم وجود الضابط الكلي، وأن الوحدة في المقام وحدة حقيقية، يعني بيرجع للتمييز بين الماهيات المتأصلة وغير المتأصلة. هذا المعنى لم أجد من علق فيه، من علق عليه من المحققين سوى صاحب المنطقة، حيث إنه زعم رحمه الله أن المحقق النائيني متنبه إلى نكتة الفرق بين مثل الصلاة في المغصوب وبين مثل أكل وشرب المغصوب، إذا كان الأكل والشرب مأمور بهما والغصب منهي عنه، وأن هذه النكتة التي تنبه لها المحقق النائيني ولم يصرح بها في كلامه، غفل عنه السيد الخوئي، غفل عنها السيد الخوئي، فوقع فيما وقع من الإشكال والنقد على أستاذه النائيني. بيان ذلك في المقام، يقول: بيان ذلك يتوقف على ذكر أمرين. الأمر الأول أن الانتزاعيات على قسمين، القسم الأول منها ما يكون واقعه ومنطبقه من الأمور الحقيقية ذات الوجود المتأصل، كالمفاهيم والعناوين الاشتقاقية مثل إنسان وضارب و و و، لا تأخذوا على الأصوليين مرات كثيرة التمثيلات يا إخوان، ماشي، فإنها عناوين انتزاعية تنطبق على ما له واقع ووجود متأصل. يعني أعطيت السيد الخوئي لحد هون من كيسه، ها؟ فإن التفصيل هو اللي ذكرها. ثانيهما ما يقال عنه إنه انتزاعي بلحاظ أنه بواقعه أمر انتزاعي لا حقيقي، فليس لها واقع وراء الانتزاع، ما له وجود خارجي مستقل، وذلك كالقبلية والفوقية والتحتية وإلى ما هنالك. يقول، مع أنه صدق العبارة هيك بيقول، وقد اختلف في كون هذا النحو من الأمور من المقولات أو لا. ما بيجتمع صدق العبارة مع الخلاف في ذلك، وقد حقق كونها من المقولات، لكن قيل عنها بأنها أضعف المقولات لأنها ذات طابع واقع خاص. هذا اللي بسميه الشهيد الصدر لوح الوجود، ها، قدم لوح الواقع، اللي أوسع من لوح الوجود يدعي. فالانتزاع يطلق ويراد به تارة ما كان واقعه كذلك، وأخرى ما كان واقعه من الحقائق المتأصلة. هذا أول أمر من الأمرين. المهم هو الأمر الثاني. الأمر الثاني أن مبادئ الاشتقاق على أنحاء ثلاثة: ما يكون من المسببات التوليدية كالأمر بالقتل أو النهي عنه أو الإحراق، وضابطته أنه لا يكون المتعلق المأمور به بما هو مسبب مقدور، ويكون المقدور سببه باعتبار أنه مسبب توليدي، والذي يدخل في دائرة وحيز اختيار المكلف هو السبب، إطلاق النار عليه أو ضربه بالسيف. أما القاتل فيتوقف على قبض الأرواح، ومو هو الذي يقبض الأرواح، تقول قتله لكن هو فعله الاختياري مقدمة القتل التوليدية، تقول أحرقه لكن النار هي التي أحرقه، هو أوقعه في النار، وضعه في النار. هذا قسم. القسم الثاني: ما لا يكون كذلك وكانت نسبته إلى الخارج نسبة الطبيعي إلى فرده، بأن يكون له حقيقة وماهية تنطبق على الخارج باعتبار أنه فردها كالضرب والقيام والأكل والشرب، وإلى ما هنالك لها واقع حقيقي تكويني خارجي، هذا واضح. الثالث: ما تكون نسبته إلى الخارج نسبة العنوان إلى المعنون، بأن لا يكون له حقيقة وواقع يكون الخارج فردا لها، بل يكون عنوانا لحقائق مختلفة وليس لها وراءها واقع مقول كالغصب إذا أخذناه بمعنى التصرف في مال الغير، فإن التصرف ليس له واقع غير واقع الأفعال التي ينطبق عليها من قيام وقعود ونحوهما. ونظيره في الجوامد، عجيب هالتمثيل، مفهوم شيء فإنه لا واقع له أصلا، وإنما هو مجرد عنوان يعنون به الحقائق المختلفة من متأصلة وغيرها، تطلق الشيئية على الشيء الذي لا وجود له. ها؟ لازم كلامه أو صريحه. فالغصب بمعنى التصرف ليس له واقع وراء ما ينطبق عليه، يعني واقع الحركات والسكنات التكوينية، أكله شربه ما أدري ماذا، كيف وهو ينطبق على الحقائق المقولية المتأصلة كالقيام والقعود، وعلى الحقائق الاعتبارية كالاستيلاء الاعتباري على مال الغير من دون تصرف خارجي كاستيلاء السلطان على أراضي شاسعة ملك للغير، فإنه لا ينضم إلى مجرد الاعتبار شيء من الأفعال الخارجية، ويقال السلطان غصب مال فلان مع أنه لا داسها ولا سيجها ولا جرفها ولا تصرف بها عينه، وقول السلطان غصب أموال فلان لمجرد أنه على الورق غير ملكيتها، أممها لملكيته الشخصية طبعا، المهم أو لغير ملكيته الشخصية، فيقال السلطان غصب مال فلان مع أنه ما له واقع في الخارج، ما له واقع في الخارج. جيد. ومع ذلك يطلق عليه اسم الغصب. فالغصب عنوان انتزاعي بما هو هو ليس له واقع في الخارج. هذا عنوان من العناوين الانتزاعية. فالغصب وإن كان من المبادئ التي يتفرع عنها العناوين الاشتقاقية كغاصب ومغصوب، إلا أنه نظير العناوين الاشتقاقية في سائر الموارد مما لم يكن له واقع غير ما ينطبق عليه، وما ينطبق عليه هو عنوانه الحقيقي مش عنوان الغصبية من الأكلية والشربية وإلى ما هنالك. وإنما ينطبق على مورده بلحاظ تخصصه بخصوصية خاصة. وعليه فإن كان معنونه وما ينطبق عليه غير المأمور به كان المورد من موارد جواز الاجتماع ومن موارد التركيب الانضمامي بحسب تعبير المحقق النائيني، كالصلاة في الدار المغصوبة في نظره قدس سره، لأن منطبق الغصب غير الصلاة، فإنه المنطبق يعني من مقولة الأين، والصلاة من مقولة الفعل أو الوضع، وإن كان معنونه نفس المأمور به امتنع اجتماع الحكمين لوحدة متعلقهما كشرب الماء إذا كان الشرب مأمورا به. فالفرق بين الصورتين موجود، ونظر المحقق النائيني إلى ما ذكرناه من التفريق. خلاصة، قريت بسرعة، خلاصة ما أفاده صاحب المنطقة في المقام بأنك يا سيدنا الخوئي خلطت بين نحوين من الانتزاعيات، خلطت بين الانتزاع الذي له منشأ واقعي وبين الانتزاع الذي له ليس له منشأ واقعي، وإنما أقول خلطت لأنك سقت مثال الغصب مع مثال الصلاة في الدار المغصوبة مع مثال أكل المغصوب وشرب المغصوب، فإن ذاك أمر انتزاعي له واقع حقيقي متنبه له المحقق النائيني، وهذا ليس له واقع حقيقي، ليس له واقع حقيقي. أقول يا إخوان من الصعوبة بمكان أن نقبل هذه الدعوة في حق السيد الخوئي، ذلك أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كلامه ينادي بأعلى صوته كأستاذه النائيني بأنه إذا كانا انتزاعيين، فضلا إذا كانا انتزاعيين، وكذا إذا كان أحدهما انتزاعيا والآخر غير انتزاعي، فلا ضابطة كلية في المقام. سؤال: لا ضابطة كلية في المقام، بل النظر كل النظر إلى منشأ الانتزاع، وأنه هل له واقعية أم ليس له واقعية. فإن كان منشأ الانتزاع لهما الواقعية فالتركيب انضمامي، وإذا كان أحدهما له الواقعية فننظر في الثاني هل انتزع من مقولة أخرى أم هو من خصوصيات نفس المقولة الواردة في الطرف المقابل، فعلى الثاني تكون الوحدة اتحادية وعلى الأول تكون انضمامية. هذا كلام السيد الخوئي ببابكم ينادي بأعلى صوته. وأما على مستوى المثال فإن السيد الخوئي إنما نقض في مثل الصلاة والغصب لأنه يرى، وبعدين راح يتضح معكم بس راجعوه، يرى أن الصلاة لا ينقض بها إلا بلحاظ سجودها، ولذا فصل هو في فتاويه حتى بين الصلاة التي ليس فيها سجود وبين الصلاة التي فيها سجود، لأنه في البحث الصغروي انتهى إلى أن من أركان السجود الشرعي وضع اليدين بالكيفية الخاصة أو وضع المساجد بالكيفية الخاصة على الأرض، فنفس الفعل الشخصي المذكور مصداق للمأمور به من نحو الأمر الضمني، ومصداق للمنهي عنه وهو الغصب. ومن يتنبه لمثل هذه الحيثيات لا يعني والعياذ بالله أنه غافل عن أن الانتزاعيات بلحاظ مبادئ الانتزاع على نحوين، والعجيب نسبة مثل هذا التوهم إلى السيد الخوئي رضوان الله عليه. نعم، المحقق النائيني لا يقبل بهذا النقص. لماذا؟ لأنه لا يرى الصلاة حتى بسجودها ملتقية مع الغاصب في الواحد الحقيقي، حتى تكون الوحدة بينهما وحدة اتحادية. أما المناقشة في بعض الألفاظ والأمثلة التي ذكرها صاحب المنطقة فلا داعي له، وليست من باب التحصيل، الله العالم. وعلى هذا الأساس فما ذكر في المقام لا يتم بقي أن هنالك إشكال مركزي أساسي على مذهب المحقق النائيني في الكبرى، من أن العبرة بالواقع الخارجي، وهذا إشكال عريض مبنائي كبير، وهو أن الميزان في تشخيص الالتقاء وعدمه لنبني عليه الجواز أو الامتناع ليس هو الواقع الخارجي، بل العناوين المأخوذة في متعلقات الأحكام، وهو ما كنا دائما ننسبه إلى الشهيد الصادق، إلى السيد البرجرني، إلى السيد الإمام، ونسبناه مؤخرا أيضا إلى المحقق العراقي على كلام وتفصيل عند المحقق العراقي. فلا بد من تمرير هذا البحث لكي نكون قد أنهينا الإشكالات، مش بس على المحقق النائيني، حتى على مبنى أن الميزان في الواقع الخارجي. يأتي الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.